ثم يمضي الشيخ من ذكرها سورة الإخلاص وآية الكرسي يمضي بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي والإثبات، وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد ونقف معها حسب ما يقتضيه المقام، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر.
معطوف على قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية، وكذلك وقوله عطف على ما قبله، كله مجرور. وقوله نعم.
وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. وقوله
وهو الحكيم الخبير. هنا عندكم نعم سورة سبع. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم صلة. نعم. الآية هنا هو هذا الذي نحفظ أحفظه من قديم، إنه الشيخ أراد سورة سبع: وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض. نعم. وهو الحكيم الخبير. نعم.
وقوله وهو العليم الخبير.
وهو الحكيم الخبير. ما هي سورة سبع كذا عندك؟
حكيم.
ايش وهو ايش؟ ما في ما في ما في ما 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 في ما في شيء، هكذا الترتيب المعروف. نعم.
وقوله: يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها.
فصلها هي المتصلة: وهو الحكيم الخبير يعلم. اقرأها بدون فصل. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتن.
ما كملها؟ ما في وهو الرحيم الغفور؟
طبعا اللي عندي
ما كمل الآية
اللي عندي كده.
ها
اللي عندي طبعا كده.
وهو الرحيم الغفور.
وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
ومن النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الرب وصفاته التي فيها النفي والإثبات مما يدخل في الجملة المتقدمة ما وصف الله به نفسه في هذه الآية، التي منها قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسماء الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله إذا آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أو كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفضل. فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء. الأول، هذا اسم من أسماء، هو الأول، أيعني المتقدم على كل شيء. فكل مخلوق، كل ما سوى الله فإنه محدث بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه. والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، فهو قديم. لكن قديم لم يرد في النصوص، فلا يعد من أسمائه تعالى، لا يقال من أسماء الله القديم، لكن معناه صحيح، فيصح الإخبار به عن الله فيقال الله قديم. نعم، قديم متقدم في وجوده على كل شيء، لا بداية لوجوده، فهذا معنى حق ثابت للرب سبحانه. لكنه يغني عنه اسمه الأول. فالأول هو من أسماء الله الحسنى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الآخر يعني هذا الاسم يتضمن دوامه سبحانه وتعالى، وبقاءه الذي لا نهاية له. فكل مخلوق يفنى، والله تعالى لا يفنى، كما يقول الإمام الطعاوي رحمه الله في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. الآخر، وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنار، دوامهما وبقاؤهما ليس ذاتيا لهما، بل بقاؤهما بإبقاء الله لهما. أما بقاء الرب فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء البتة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فهذان اسمان دالان على أزليته وأبديته، يعني على دوام وجوده في الماضي والمستقبل. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر يعني العالي. والظهور من معانيه العلو، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده وليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فبصره نافذ لجميع المخلوقات، وسمعه واسع لجميع الأصوات، وعلمه محيط بكل شيء، إذن لا يحجب سمعه شيء، ولا يحجب بصره حجاب، لا يحجب بصره، بصره نافذ، يرى عباده، وعلمه محيط بكل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات، داخل في المخلوقات، لا، بل هو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقوله، نستمر، وقوله تعالى، نعم، ايش الآية؟ توكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدم ذكر هذا الاسم. توكل أمر من الله لنبيه ولسائر المؤمنين، وتوكل على الحي، اعتمد على الحي وفوض أمرك إليه، على الحي الذي لا يموت. فمن توكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. والشاهد الحي، فالحي اسم من أسمائه، والحياة صفة من صفاته، وقوله لا يموت نفي مؤكد لكمال حياته، فحياته حياة لا يطرأ عليها الموت. وقوله وهو الحكيم الخبير، اسمان من أسمائه الحسنى دالان على كمال حكمته وعلى كمال خبرته، فهو خبير، خبير بدقائق الأشياء، وهو أخص في المعنى من اسمه العليم، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يرج في الأرض، وكأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير. يعلم ما يلج في الأرض، ماذا يلج، ماذا يدخل في الأرض، ما صيغة عموم، يعني يعلم كل ما يلج في الأرض، من ماذا، من الأحياء، من الحيوانات، ومن النباتات، ومن الأناسي، كل ما يدخل، يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل فيها من الجمادات كالمياه التي تغور في الأرض، الماء يلج في الأرض وتبتلعه الأرض، الحيوانات لها مساكن تأوي إليها في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من كل شيء، سبحان الله العظيم، وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الأمر الذي ينزل من عنده والأقدار، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم هذا كله. ففي هذا، وهكذا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب عنده، خزائن الغيب التي استأثر بعلمها، وهي أو منها الخمس التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه خمس تفرد الله بعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، ما في البر، ما صيغة عموم، ما أي كل ما في البر الله يعلم، ويعلم ما في البر لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر نعم والبحر لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، يعني وما في البحر، يعلم ما في البحر عام ما فيه من الحيوانات والنباتات التي لا يحصيها إلا خالقها، والجمادات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، رطب ولا يابس يشمل كل رطب ويابس، لأن هذه كلها نكرات في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الدقائق وكل هذه المخلوقات كلها معلومة للرب والله محيط بها، وهي أيضا مثبتة في الكتاب المبين، كتاب المقادير، إلا في كتاب مبين. والآية الأخيرة في هذا الموضوع، وما تحمل من أنثى، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، أنثى من بني آدم أو غيره أو غيرهم من الأحياء، وما تحمل من أنثى، أنثى أي أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل ذلك قد أحاط به علمه وكتابه. فهذه الآيات من سورة، من كل هذه الآيات من سورة الحديد، سبأ، نعام، وفاطر، كل هذه الآيات ونحوها دالة على إثبات علمه سبحانه، وأنه الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء، فهو تعالى العليم، والعلم صفته، فهو عليم بعلم، وهو تعالى علمه لا يعزب عنه شيء. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وفيها دليل على أن على إحاطة علمهم بكل صغير وكبير، بالجزئيات وبدقائق المخلوقات، خلافا للملاحدة الذين يقولون إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، أو لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم المعاني الكلية. وها في هذه الآيات رد على من قال إنه لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، أو لا يعلم الجزئيات، بل يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والمعطلة كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة ينفون حقيقة العلم عن الله، ينفون صفة العلم، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، وتنقص لرب العالمين. إذا كان المخلوق يوصف بالعلم، فكيف لا يوصف الخالق وهو أحق بكل كمال؟ فعلمه تعالى ثابت بالعقل وبالسمع، يعني بالعقل وبالنصوص الشرعية. وقد نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع، منها قوله تعالى: ألا يعلم من خلق. إذن وجود هذه المخلوقات في غاية من الإحكام دليل على علمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأهل العلم والإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، فيؤمنون بها بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودها، ويثبتون علمه بالجزئيات، ويؤمنون بأنه تعالى عليم، وأن هذا الاسم دال على معنى، فهو عليم بعلم، وهو عليم، والعلم صفته سبحانه وتعالى. فسبحان من أحاط بكل شيء علما، كما في الآية الأخيرة التي وهي في سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، في إثبات صفة القدر له سبحانه وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
حسبك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أيضا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته، وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ وهو الآن بصدد تقريرها بشواهدها، وهي أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبنفي الآفات والعيوب والنقائص. فمن هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته، وهي من نصوص الصفات، يعني كثير من آية القرآن يقال إنها من نصوص الصفات. فأول ذلك قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الحسنى وهو الرزاق. رزاق صيغة تدل على كمال الرزق وكثرة الرزق، هو الرزاق، هو الرزاق سبحانه وتعالى. قال قبلها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فكل ما يحصل لعباد من رزق مادي أو معنوي، من علم أو مال أو أي منفعة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزق. والنصوص المفسرة لهذا الاسم، المفصلة لهذا الاسم كثيرة. فهو تعالى خير الرازقين، وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يتكلم فيه العباد من النعم فهو منه، هو الذي أعطاه وأمد به عباده. إن الله هو الرزاق، وما يحصل من على أيدي الناس من رزق فهم أسباب فقط. فالإنسان يرزق أولاده، يرزقهم يكد ويكدح وينفق عليهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم، ارزقوهم، أمر الله برزقهم يعني بالإنفاق عليهم، واكسوهم. لكن الرزاق حقيقة، المطعم حقيقة هو الله، كما دلت هذه الآية على صفة من صفاته وهي القوة، ذو القوة، القوة التي لا تشبه قوى المخلوق. المخلوق يوصف بالقوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالمخلوق يوصف بالقوة والله يوصف بالقوة، لكن ليست القوة مثل، ليست قوة المخلوق كقوة الخالق، ولا قوة الخالق كقوة المخلوق، فهو القوي. ومن أسمائه القوي، كما لعله سيأتي، من أسمائه القوي ومن صفاته القوة، فهو ذو القوة المتين، يعني الشديد القوة، ذو قوة وهو متين شديد القوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فيجب الإيمان بذلك ومعرفة الله بذلك. الإيمان بهذه الأسماء له آثار السلوكية، إذا علم الإنسان أن كل الخير بيده والعطاء، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، توجه بقلبه إلى ربه في كل حوائجه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. يوجب له ذلك الرغبة إلى الله ورجاءه وتوكل عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا والآخرة. وإذا علم العبد أنه تعالى القوي وأنه ذو القوة، أيضا ازداد تعظيما لربه ورجاء له وخوفا منه، فقوته لا يقاومها قوة، قوة لا يعتريها ضعف. نعم، وهكذا يقال في سائر الصفات كما تقدم في الآيات الدالة على إثبات العلم، علمه تعالى علم محيط بكل شيء، يعلم دقائق الأشياء كما سبق تفصيله، كما فصل الله ذلك في مثل الآية التي تليت من قبل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وربك يعلم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. كل ما في الوجود وما يحدث في الوجود من تحولات وتغيرات ووجود مخلوقات وذهاب مخلوقات، كل ذلك قد أحاط الله به علم. ومن هذه الآية قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، نفي للمثيل عن الله، لا شيء مثله، ليس شيء في الوجود مثله، لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رزقه ولا في قوته ولا في عزه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، إثبات، فيه إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، فهو السميع وهو البصير، وفي هذا إثبات لصفتين من صفات ألا وهما السمع والبصر، فهو السميع وهو ذو سمع، سميع بسمع، خلافا للمعطلة الذين ينفون أسماءه أو يعطلون صفاته كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا جهل وضلال وإلحاد، إلحاد في أسماء الله، بل هو سميع بسمع، وسمعه واسع لجميع الأصوات. سمع أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. مهما أسر الإنسان في حديثه ومحادثته، ومهما تناجى المتناجون، فالله يسمع نجواهم، يعلم ما جرى بينهم، يسمع سمع ليس كسمع المخلوق. سمع المخلوق سمع ليس كسمع المخلوق، سمع المخلوق محدود محدود، سمع المخلوق موهوب له، الله هو الذي أعطى الإنسان السمع، جعل له السمع والبصر والفؤاد. أما سمع الخالق فليس بمخلوق، صفة ذاتية له، لم يزل ولا يزال سامعا، ولم يزل ولا يزال بصيرا، ما زال بصفاته، ما زال بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. هكذا يقول الإمام الطحاوي في عقيدة. فصفاته تعالى أزلية، سمع سميع، والإيمان بذلك له أثر إذا حصل، إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى سميع وأنه بصير، أحدث له المراقبة. لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره. أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يحسب حسابا لما يتكلم به، لأنه يستحضر أن الله يسمع. لكنه يؤتى الإنسان من غفلته عن اطلاع الله عليه وسمعه وصوته. وتفصيل هذه الصفة أو الصفتين السمع والبصر كثير في القرآن. يسمع كلام المؤمنين وكلام الناس في كلامهم العادي، ويسمع كلام الكافرين المتنقصين لربهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا، سيذكر الشيخ بعض هذه الآيات أيضا في موضع آخر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا من الكلام العادي تحاور في قضيتها. يسمع كلام الرسل وفي دعوتهم وما يرد عليهم قومهم، كما قال سبحانه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنا معكم مستمعون.
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسول يسمع السر والنجوى بصير سبحانه وتعالى ببصر وبصره نافذ لجميع المخلوقات بصره نافذ فهو السميع البصير. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه. قال أهل العلم لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما أنه ذو سمع حقيقة وذو بصر حقيقة. ومن الآيات التي تليت الآيات الدالة على إثبات المشيئة والإرادة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته الذي لما دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لو أنك عندما دخلت جنتك تذكرت أنها إنما حصلت بمشيئة الله ما شاء الله أي هذا ما شاء الله وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله فلو أنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان هذا هو الواجب عليك. أما أن تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة هذا كفر وإنكار للبعث وإنكار لفضله سبحانه وتعالى إنكار لربوبيته لأنه سبحانه هو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ما يشاء من يشاء ما يشاء هو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء ما شاء الله يعني هذا ما شاء يعني هذا كائن بمشيئة الله. وفعلا ما شاء الله كان ما شاء الله لابد أن يكون وما لم يشاء لم يكن. فكل ما يجري في الوجود وكل ما يحصل في الوجود من الذوات والصفات والحركات فهي كل ذلك بمشيئته لا يخرج عن مشيئته شيء أبدا لا يخرج. كل ما يجري الحروب الطاحنة والأمور هذه التي تجري هي جارية بالقدر بمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والإرادة الله وصف أخبر عن نفسه بأنه يريد وهو فعال لما يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن صفاته الإرادة فهو يريد ولكن الإرادة المضافة لله قال أهل العلم نوعان إرادة قالوا كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة ومن شواهدها قوله تعالى فعال لما يريد. الإرادة كونية فعال لما يريد كل ما شاء فإنه فعل كل ما أراد الله أن يفعله فعله لأنه لا معارض له ولا يستعصي عليه شيء. فعال لما يريد. ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه، يعني من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره ويقذف النور فيه ويجعل فيه القبول للحق، يقبل الحق بانشراح وسرور. ومن يرد أن يضله أعوذ بالله، هذا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ينفر من الحق، يشمئز. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله تعالى يمن على من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وأما الإرادة الشرعية فهي المتضمنة للمحبة، فهي إنما تتعلق بمحابه سبحانه، هذا هو، هاتان الإرادتان. ومن شواهد الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهاتان إرادتان. قال أهل العلم إن الفرق بين الإرادتين من وجه، أما الإرادة الكونية فإنها عامة لكل الموجودات، فهي شاملة لما يحب سبحانه وما لا يحب، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية، سواء في ذلك ما يحبه الله أو يبغضه، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي بمعنى المشيئة، فإنه لا يخرج عن مشيئته أو إرادته الكونية شيء البت. أما الإرادة الكونية الشرعية فإنها تختص بما يحبه، بما يحبه سبحانه، فالطاعات مرادة لله شرعا، أما المعاصي فليست مرادة شرعا، وما وقع من الطاعات ما حصل من الطاعات. فإذا صليت مثلا نقول هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ايش تقول ايش فيها؟ اقول الصلاة اذا ما يقع من الصلاة اذا صلى الانسان او اي طاعة تفعلها فانها واقعة بالارادة الكونية ومتعلق كذلك للارادة الشرعية، فهي مرادة لله كونا وشرط.